إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 40 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ومع الحديث 35 في كتاب الطهارة في باب الغسل من الجنابة عن أبي جعفر محمد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب، رواه البخاري. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب أبوه محمد ابن الحنفية رضي الله عنهم جميعا. الحديث مرة ثانية عن أبي جعفر محمد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمن في ثوب، رواه البخاري. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف رحمه الله: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، أبوه محمد ابن الحنفية رضي الله عنه. وكما تعودنا قبل أن نشرع في شرح الحديث، نسمع إلى من يذكر بالحديث السابق على هذا الحديث، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه. من؟ طيب نسمع فداء. تفضل يا فداء. بارك الله فيك. طب تفضل يا شيخ حسام. ثم جهدها. نعم. بارك الله فيك. فضلت الشيخ سامي. تفضل يا شيخ سامي، كلكم بيت الشيوخ يعني، ما تفرقش. تفضل يا شيخ سامي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينظر.
بارك الله فيكم جميعا. إذن حديث الذي سبق هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، في لفظ وإن لم ينزل. والآن مع حديث الليلة عن أبي جعفر محمد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، رواه البخاري. قال المصنف: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي رضي الله عنهم، أبوه محمد ابن الحنفي. الوقفة الأولى كما تعودنا تكون مع الراوي باختصار شديد. راوي الحديث هو أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وهو الذي يلقب بالباقر، وهو الذي يلقب بالباقر أي الذي بقر العلم، بمعنى فك غوامضه وحل مشكلاته، أي الذي أتقن العلم الشرعي. فالباقر نسبة إلى نبوغه في العلم رضي الله تعالى عنه أرضاه. روى عن أبيه زين العابدين، وأبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم. وروى عنه مالك ابن دينار والزهري وعطاء ابن أبي رباح وغيرهم. أخرج حديثه الجماعة. وتقدم التعريف بجابر في حديث مضت، ترجمنا لجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الحسن فهو أبو محمد، الحسن ابن محمد ابن علي، الحسن ابن محمد ابن علي. سمع سلمة بن الأكوع وجابر ابن عبد الله وأباه وغيرهم من التابعين، وأبوه محمد ابن الحنفي، محمد ابن الحنفية، والحنفية أم ولد لعلي رضي الله عنه أرضاه، وهي من سبي بني حنيفة، من سبي بني حنيفة، وقعت في السبي في أثناء معارك الردة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه، والذي سباها طبعا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكانت من حظ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وولدت له ولده محمد الأكبر صاحبنا في الرواية، لو محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية. هذا عن الراوي، وأود بداية أن أنبه تنبيها هاما جدا في هذا الحديث الذي بين أيدينا، رد على أهل البدع، رد على أهل البدع الذين يقولون إن أهل السنة يبغضون آل البيت، الذين يزعمون كذبا وزورا أن أهل السنة يبغضون آل البيت. ومدار هذا الحديث على أئمة آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. نشوف رواة الحديث كلهم إيه؟ من آل البيت. واضح؟ والحديث موجود فين؟ عند البخاري وعند مسلم، ونقوم بشرحه. واضح؟ فهم زعموا كذبا وزورا، أي أهل البدع من الروافض، أن أهل السنة يبغضون ويكرهون آل البيت، ونحن نقول نحن نحب آل البيت أكثر من حب غيرنا لهم، لأن حبنا لهم حب اتباع لا حب تقديس. واضح؟ حبنا لهم حب اتباع لا حب تقديس، فنحن نوقرهم ونجلهم ونحفظ منزلتهم ونتبع سيرتهم، ولكن لا نرفعهم عن منزلتهم كبشر، فلا نقول لهم بالعصمة، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، لا نقول لهم بالعصمة، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، ونتبع طريقتهم ونسير على دربهم، فهذا هو الحب الصادق. ولذلك قال الله تعالى فيما يتعلق بنبيه الأمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. إذا كان هذا من فم رسول الله يضبط هذه الأمور العقدية عند من يتبع، فما بالنا في حق غير النبي عليه الصلاة والتسليم؟ فهناك من البشر من رفعوا آل البيت إلى منزلة الأنبياء، ومنهم من وصلهم إلى درجة الألوهية عياذا بك اللهم من الضلال. فهذا الحديث دليل واضح على الحب الصادق لآل البيت من جانب أهل السنة والجماعة، فحبهم حب اتباع، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ومدار هذا الحديث على أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم، فنحن نتردى عنهم ونسير على دربهم. فأبو جعفر محمد ابن علي هو الباقر، وبينا لماذا لقب بالباقر. وأبوه علي ابن الحسين، علي ابن الحسين، والملقب بزين العابدين، الملقب بزين العابدين. وهناك أثر يتعلق بزين العابدين رضي الله عنه يقصه علينا الأصمعي رضي الله عنه يقول: ذهبت إلى بيت الله الحرام ذات عام، فلما دخلت البيت أي البيت الحرام رأيت شابا متعلقا بأستار الكعبة يبكي وينادي ربه قائلا: ألا أيها المقصود في كل وجهة شكوت إليك الضر، فارحم شكايتي، ألا يا رجاء أنت تغفر زلتي، فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي. أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي؟ ثم سقط مغشيا عليه. بعد هذه الكلمات التي تتضمن التوبة والإنابة وإظهار التقصير، سقط مغشيا عليه أي وقع، يقول: فدنوت منه أي الأصمعي رحمه الله، فإذا أنا بزين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبيه وعن جده. يقول: فحملت رأسه الشريف وضعته في حجري وبكيت. طبعا بيبكي إذا كان زين العابدين يقول هذا، فماذا يقول غيره وهو العابد التقي الورع الفقيه العالم المتبع لهدي النبي وهو من آل بيت النبي الله أكبر؟ فماذا يقول غيره؟ فيقول الأصمعي: فبكيت فقطرت دموعي على وجهه، فأفاق وقال: من هذا الذي يهجم علينا؟ قلت: عبيدك الأصمعي سيدي، لماذا هذا البكاء والنحيب وأنت من آل بيت الحبيب محمد؟ والحبيب هنا أي حبيب الخلق، أما بالنسبة للخلق فهو خليل الرحمن، واضح؟ وقد قال الله تعالى: فيكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي: هيهات هيهات يا هذا، إن الله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. يعني مش أنساب ولا أحساب، إنما هي أعمال واتباع، مش بالحسب ولا بالنسب أبدا. نوح عليه السلام ولده مات على الكفر، عندما ناجى ربه يريد أن يعرف مصير ولده: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. بماذا أجاب الرب جل وعلا على نوح عليه السلام؟ قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الآية. فلا أحساب ولا أنساب. هتقول لي: أنا من أهل بيت النبي وأنا من الأشراف وأنا والدي كان عالم ووالدي كان فقيه. هنقول لك: الحسب لن يغني عنك شيئا، عملك أنت، عملك أنت يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت واعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. زين العابدين يضع الضوابط الشرعية ويقوم المفاهيم. يا هذا، إن الله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. يا هذا، أوما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الصفا: يا عباس يا عماه اعمل، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أوما رأيت الصديق الذي كان يقول ليت أمي لم تلدني؟ أو ما رأيت عمر الذي كنت ترى على وجنتيه خطين أسودين من كثرة انحدار الدموع وكان يقول ليتني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه؟ هكذا يضع الضوابط. هذا هو زين العابدين رضي الله عنهم. وأبوه علي بن الحسين هو زين العابدين، وجدهم الحسين سط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حفيد النبي. الحسين أبوه من؟ علي. أمه من؟ فاطمة. جده من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسين هو سيد شباب أهل الجنة، والحسن كذلك سيد شباب أهل الجنة، وهو الشهيد الذي قتل مظلوما، أي الحسين الشهيد الذي قتل مظلوما، وقد خذله أدعياء محبته وشيعته رضي الله تعالى عنه أرضاه. والحسن بن محمد هو ابن محمد ابن الحنفي، وهو من ثقات التابعين، من ثقات التابعين. وجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومحمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب ومحمد الأكبر. قال ابن كثير في النهاية، في البداية والنهاية، في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وأما ابنه محمد الأكبر فهو ابن الحنفية، وهي خولة بنت جعفر ابن قيس، اسمها خولة بنت جعفر ابن قيس، من بني حنيفة، سباها خالد رضي الله عن خالد أيام الصديق أيام الردة، من بني حنيفة، فصارت لعلي بن أبي طالب، فولدت له محمدا، فولدت له محمدا هذا. ومن الشيعة من يدعي فيه الإمامة والعصمة، وقد كان من سادات المسلمين، ولكن ليس بمعصوم، ولا أبوه معصوم، بل ولا من هو أفضل منه ومن أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليس بواجب العصمة، والله أعلى وأعلى. ده تنبيه مهم جدا، فهذا الحديث الذي بين أيدينا الليلة رد على أهل البدع، يبين مدى حب أهل السنة لآل بيت النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فحبنا حب اتباع لا حب تقديس. واضح؟ الفائدة الإيمانية الثانية: إلى من جلسوا؟ جلسوا إلى جابر بن عبد الله. ومن هو جابر؟ من علماء الصحابة، هؤلاء السادة الأفاضل رغم علمهم وفضلهم جلسوا في مجلس من؟ جابر بن عبد الله. من أجل ماذا؟ تحصيل العلم، من أجل تحصيل العلم. كثيرا ما نؤكد على فضل العلم والعلماء، يعني أبي جعفر، أبو جعفر محمد بن الحسين قاعد فين؟ في مجلس مين؟ جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، من أجل تحصيل إيه؟ العلم. فلا يمنعك فضلك أن تجالس من هو دونك إن كان صاحب علم، إن كان إيه؟ صاحب علم. وهذه مسألة هامة، لأن البعض منا قد يتعالى في مقام الطلب إلا من رحم ربي وعصى. واضح؟ طلب العلم يا جماعة محتاج لتواضع. وذكرناكم بقصة نبي الله موسى الكليم مع الخضر في مقام طلب العلم، وآدي الفضلاء من آل بيت رسول الله يجلسون في مجلس جابر بن عبد الله، عالم من علماء الصحابة، يحصلون العلم على يديه، وكان من قبلهم حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس من آل بيت النبي الذي دعا له النبي بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول عبد الله بن عباس عن نفسه: قلت لصاحب لي هيا بنا نطلب العلم على يد أصحاب رسول الله. شوف الفقه يا جماعة العالي قوي، غلام وبدأ يحصل العلم، فراح يحصل العلم على إيد مين؟ إيد الصحابة. وأنت ما تطلبش العلم على إيد أي حد. رضي الله عن علي ومن قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فابن عباس يقول لصاحب له هيا بنا نحصل العلم على يد أصحاب رسول الله. صاحبه كان مصبطا كحال الكثيرين منا وما أبرئ نفسي، فقال له يا ابن عباس وهل يحتاج الناس إلى علمك وفيهم كبار الصحابة؟ يعني أنت معتقد إن الناس هيحتاجوا لعلمك أنت وعندهم جابر وعندهم زيد وعندهم كبار الصحابة؟ شوف منهج التصديد ده، سبحان الله. أمال فين يا جماعة حديث النبي عليه الصلاة والتسليم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال النبي والعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. يقول فتركته، لما صبطني كده تركته. وده درس لنا كلنا يا جماعة مقام طلب العلم. طلب تيجي تقول له عندنا درس في المسجد، لسه هتركب البوس تاخد ساعة ونص رايح وساعة ونص جاي، يا راجل ما كده كده الدرس الشيخ بينزله على الموقع في الانترنت نبقى نسمعه بالليل. شوف مدخل الإبليس بقى عشان يبعدك عن ايه؟ عن المجلس نفسه. سبحان الله يا جماعة، مجلس العلم ده تربية تعليم، الله، غير كده مجلس تحيط به الملائكة بخلاف ما تسمع في البيت. انا عارف وانت بتسمع في البيت عايز تاكل لك لقمه، تعمل لك كوبايه شاي، انا مش فاضي، صهيب يعيط يا ابو صهيب، شيل الواد، رضع الواد، حط الواد، ومريم تتعبك، صحي مش هتسمع. انما انت هنا في الدرس انت قاعد منصت مستمع، ربما تعن لك مساله فتسال ونتناقش فيها ونتبادل فيها العلم. واضح؟ ترى خطأ فتصحح وتنصح وتذكر، لأن العلم رحم يا جماعة بين أهله. وأنا قلت لكم أن عامل اللي بيبيع المية في حارة السقايين، فربما يكون عندك أنت ما ليس عندي فنتواصل، بخلاف لما تسمع في كاسيت أو في موقع مفيش تواصل، مفيش إيه؟ تواصل. واضح؟ وقل أن تجلس مثلا، أنت ساعات بتقعد في الدرس ساعة ونص، هل هتسمع أنت ساعة ونص؟ وأنت قاعد بقى طبعا كده، طب نجاري الحتة دي، طيب نسمع الجزء الأخير، طب عشان بس الوقت، مش هتسمع. اسمعني كويس، أنا عارف، اسأل مجرد. هتسمع إيه؟ يعني أنا عندي مثلا إخوة كتير ربنا يبارك فيهم جايبين لي بعض المحاضرات لعلماء أفاضل، ولكن لضيق الوقت أحيانا مش لاقي وقت أسمع. فاجي مثلا اقعد اجري الشريط اشوف ايه الحاجه اللي انا محتاج لها، اجري دي واعمل دي، مش هسمع الدرس كله. واضح؟ طب اذا كان ده الشيخ، طب انت ها معايا هتسمع؟ انت عايز حاجه يعني انت عايز الحاجات الاكشن ها، انما لسه الشيخ بقى انت عارف الشيخ سيد يقعد يجي نص ساعه في المقدمه لا لسه هتمل ماشي كده، فمش هتسمع. فاوعى حد يثبتك عن مجالس العلم. ان انا اقول والله فعلا ان من الماء او من اضرار الفضائيات الان انها حجبت الناس عن دروس علم في المساجد، يعني من ضمن المساوئ. كنا نرى هذا في بلادي بعد ان كانت المساجد تملا بطلبه العلم حول العلماء، لما العلماء كلهم بيجوا في الفضائيات قل ان تجد من يجلس في المسجد لسماع درس علم. يقول لك ما انا طب انا اصلي المغرب، في مثلا اخ بيدرس، بدل ما اقعد اسمع فلان ما انا اروح اجيب مثلا الشيخ فلان، هروح على البيت امسك الريموت تك اجيب الشيخ فلان، والشيخ فلان دلوقتي موجود على الله. واضح؟ فهجرت المساجد ودروس العلم في المسجد هجرت، إلا من رحم ربي وعصى. فدي من ضمن المساوئ، من ضمن إيه، وإن كان لها فضل كبير إن العلماء حتى الناس عرفوا العلماء، لكن لازم درس في المسجد على إيد الشيخ مهم جدا الإمام، لأن أنت بتتربى بتتأدب، المجلس كله سكينة فيه رحمة، الملائكة بتظلك بأجنحتها، الله أكبر، بتتصور في الملأ الأعلى، المجالس دي يا جماعة تصور في الملأ الأعلى، تعرفين كده ولا لا؟ والملائكة بتبحث عن من يتخلف عن المسجد والدروس، يعني أنت كنت مواظب، الملائكة عارفينك، فجأة ما جيتش، راح فين فلان ده؟ إيه حاله؟ ليه النهاردة ما جاش؟ فينفع بقى تخلي الملائكة يسأل عليك؟ إيه يعني بناخد ساعة؟ هو كله جهاد، يعني ما هو الجهاد التاني مش عارفين تأدوه، جهد بقى في طلب العلم الله يهديكم، أي نوع من أنواع الجهاد؟ ولا إيه؟ هتفضلوا كده نايمين؟ يعني زي أحد علماء أنا حفظه، عار عليكم، والله يا جماعة أكرر كلمة عار عليكم دي، لما القلوب اتفطرت لحال المسلمين، والله فعلا فعلا عار على الأمة، يتجد يقول لك عار عليكم أن تجيدوا لغة ولغتين وثلاث لغات من لغات الأعاجم ولا تتقنون لغة القرآن، عار عليكم، سبحان الله، فعلا يا جماعة مصيبة كبيرة جدا. فاوعى اوعى حد يثبطك عن طلب العلم في المساجد والجلوس في مجالس العلم، لأن أنت في البيت هتشغل الشيخ الفلاني بس من علمائنا الكبار، فجأة جالك ضيف هتسمعه وتسيب الضيف؟ لا، هتقوم تعمل شاي وتجيب الطعام وتروح موقف الشيخ، يفضل الشيخ واقف بمس حقيقة، أو تقفله سبحان الله ما انت ما، لكن في المسجد بقى انت قاعد بتسمع، مجلس طيب مجلس إيماني، فانتبه اوعى حد يصبطك عن طلب العلم، لأن انت ما يكون عندك عزيمة بتفضل ماشي كويس. إبليس بقى هدفه ايه؟ لازم ابعده، ده ماشي في الطريق اهو، ده مواظب على دروس العلم، ده هيخرب بيتنا ده، فإبليس يقول كده، وانت بتخرب بيته ليه؟ لأنك بتتعلم، مش انت لوحدك اللي هتنجو منه، شوف اذا كنت متزوج زوجتك هتروح تعلم، عندك ابن هتعلمه، صح؟ ليك صديق في العمل هتذكره، مش عارف جار هتذكره، فانت هتفسد عليه الدنيا كلها، فهو بيخاف منك انت يا طالب العلم، انت بالذات ابليس بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. يعني جاء في تلبيس ابليس، نذكركم ايضا ان ابليس في كل يوم يرسل سراياه، يبعت كده ذريه، انا بسميها هيئه اضلال العبيد، هيئه اضلال العبيد، دول شغلتهم كده الاضلال، ابالسه اولاد الايه، فيقولوا في اخر النهار يقولوا له ايه؟ يا سيدنا، يا ولادي شوف مؤدبين ازاي، ده الايه يا سيدنا مش يا شيخ، ها قلة ادب، فشوف بيقولوا ده ابليس يا ابن الايه، معلمهم ابن الايه الادب معاه، يقدر حد يتجرى عليه؟ يا سيدنا ان نفرح لموت العالم ما لا نفرح لموت العابد. شوفوا ولاد الايه، يعني احنا لما احد اهل العلم يموت بنفرح قوي، ما بالنسبه لهم العالم ده مفسد بالنسبه لهم، ولا ايه؟ مش هو ده منهج فرعون؟ اتظهر موسى ومين تاني وقومه، ها، ليفسدوا في الارض، موسى جاي يفسد، طب وانت يا فرعون؟ ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فالعلماء واهل الطاعات بالنسبه للابلسه اهل فساد، فلما يموت عالم بيفرحوا اولاد الايه، فابليس بقى عايز ياكد لهم الحقيقه دي، هم ليه بيفرحوا عند العالم لما يموت؟ فقال لهم هيا بنا، وبعد ذهبوا الى رجل عابد، رجل ايه؟ عابد، وكان يصلي، طبعا العابد في صومعه معتكف، اعتزل الدنيا، ها، وأعد له فوق الجبل، عابد بدون علم، فطرق عليه الباب، صاحبنا قال من الطارق؟ قال سائل يسأل وحائر يسترشد، قال سل ما شئت، ما هو جاهل مش عندوش علم، فاتح صدره بقى اسأل يا سيدي. في ناس كده ما شاء الله، يعني رضي الله عنه كان يقول سألوني قبل أن تفقدوني. فبعض الدعاء يرى المقولة دي فكره، فكر نفسه علي بن أبي طالب، فكان يقول لك سألوني قبل أن تفقدوني. يا عم مش أنت، الله يهديك. علي يقولها، علي كان يقف على المنبر فيسأل أثناء الجمعة في مسائل المواريث والفرائض فيجيب من على المنبر. شوف تمكنه في العلم رضي الله عنه وأرضاه. مش أنت سألوني قبل أن تفقدوني، خفف شوية الله يهديك. فصاحبنا قال اسأل، قال هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في جوف بيضة؟ طبعا ما عندوش علم صاحبك. قال بجبالها وسهولها، هو مش متخيل القضية خالص دماغه، يعني الدنيا دي كلها بالجبال بالسهول وبحارها قال نعم. قال لا، ما هو شايف البيضة صغيرة فازاي تخش جوه جوب بيضة؟ فابتسم إبليس وقال لذريته أترونه؟ كفر في إجابته، فأخذهم إلى رجل عالم. راح بقى الواحد عالم من أهل العلم، وكان في وقت الظهيرة وقت القيلول، فطرق بابه فاستيقظ العالم وأجاب ولم يفتح الباب. من الطارق؟ قال سائل يسأل وحائل يسترشد. قال له العالم اذهب فقل فإن الشياطين لا تقيل. هو ده وقت سؤال، فيش أسئلة دلوقتي، ده وقت قيلولة وقت راحة، ما تجلناش في الوقت ده سبحان الله. يعني برضو دي تعلمنا أداب معينة في أوقات كده ما ينفعش تخبط على حد، وقت قيلولة يعني وقت راحة سبحان الله. الوقت ده يا جماعة النبي كان يقيل فيه ليه؟ اكتشف الطب الحديث الآن ان الفترة من بعد الظهر الى قبيل العصر، هذه الفترة هي اقل معيار لنشاط العقل عند الانسان، بيقل النشاط قوي، ويبدأ من بعد العصر يرتفع منسوب النشاط فسيولوجيا في الجسم كله. الله الحكاية. فكان النبي يستخدمها فين؟ في النوم، ده وقت قلة في النشاط. حتى القيلولة سبحان الله. فقال اذهب فقل فإن الشياطين لا تقيل. فقال لذريته أترونه أجابنا بالعلم؟ أجابنا بالعلم. فانصرفوا وعادوا بعد صلاة العصر في المسجد والعالم يجالس أصحابه في مجلس العلم ويضاحكهم، وهذا سمت العالم والأهل الحق دائما، مجالسهم كده تحس انها مجالس ربانية، مجالس ايه ازاي الشيخ سيد عمال يزعق لكم ويعيط لكم لما بهدلكم. فبيجالس أصحابه يضاحكهم. فقال إبليس سائلا، أيها العالم، سائل يسأل وحائل يسترشد. قال سل. قال هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في جوف بيضة؟ قال نعم ربي يستطيع ذلك. قال كيف ذلك؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال إبليس لمن حوله إن هذا العالم أفسد علينا عالما كثيرا، فهذا العابد لا يصيب إلا نفسه. شوف قيمة العلم دي. فأنت فعلا لما تحصل العلم خطر قوي على الأبلس، خطر جدا، وانت جاي طلب العلم كده ما تعرفش بيعملوا هم ايه في الطريق. اعدل لك بالمرصاد، مش عايزينك تيجي هنا خالص، يحط لك اي عقبة بقى، اي مشكلة عشان يمنعك عن ايه تحصيل العلم، فاوعى حد يثبطك. يقول ابن عباس فطرقته واتيت الى جابر بن عبد الله صاحبنا الليلة من علماء الصحابة في ليلة شاتية والريح تسف في وجهي، يا الله، فطرقت بابه فخرج لي وقال ابن عباس ابن عم رسول الله هل أخبرتنا حتى نأتيك؟ فقلت إن العلم يؤتى ولا يأتي. الله أكبر. العلم الناس تروح له، والعلماء الناس تروح لهم، مش هم اللي يجوا للناس. الله. طبعا الحمد لله في زماننا العلماء بقى على السرير معانا، دخلوا بيوتنا ولا ايه، وفي زهد في الطلب ايضا. يعني تلاقي دلوقتي وانت قاعد نايم على السرير عايز مين تسمع مين، ها تيك هتجيب الشيخ وانت نايم على السرير، معاك شيخ وانت على السرير، تخيل. نسأل الله تعالى ان يرفع هممنا لطلب العلم. اللهم امين. فهؤلاء الفضلاء السادة ذهبوا إلى مجلس جابر بن عبد الله لتحصيل العلم وللسؤال عن العلم، لبيان منزلة العلم وفضل أهل العلم وفضل أهل العلم. ودي مهمة جدا. طيب فسألوه، سألوه عن إيه؟ عن الغسل. كانت المسألة عن إيه؟ الغسل، أي عن الكمية من الماء التي تكون كافية للغسل. هم اختلفوا على الكمية. يا الله شوف حرصهم على طلب العلم، ودي تخلي بالك منها قوي، خليك دقيق في تحصيلك للعلم، وسل عن الحكم الشرعي قبل أن تفعل. فحتى الكمية بيسألوا عنها، كمية المية اللي يستعملوها في الغسل. الله أكبر. فسألوه عن الغسل، فسألوه عن إيه؟ أي عن المقدار الذي يغتسل به المسلم من الجنابة. إذا بيسألوا عن الكمية، بيسألوا عن إيه؟ الكمية. اللي جاب فقال يكفيك صاع. إيه الصاع ده؟ الصاع يعني أربع أمداد، المد عبارة عن كفين، كفين بس يكونوا كفين معتدلين. في ناس ما شاء الله كفها ياخد 5 لتر مية، تلاقي عنده ما شاء الله كف كبيرة كده حمك الله، وفي ناس كفها زي حالتنا صغيرة وما تنفعش. فالكف الوسط يعني ماشي كده، يعني كله أربع أمداد، يعني تغرف كده أربع غرفات من الماء، دول يكفوك لإيه؟ للغسل. فقال يكفيك صاع. يكفيك ايه؟ صاع. فقال رجل ما يكفيني. وهنا اسمه بقى ايه؟ مسألة النزاع في العلم. انت قلت لي حكم، فانا اقول لك هذا الحكم يعني لا يكفيني، انا لا يكفيني. ففي الحالة دي خلي بالك بقى من أهل العلم وكيف يتعاملون عند النزاع، مهمة جدا نتعلمها. يعني أنا بقول لك، أنت بتسألني بقول لك يكفيك كذا، فأنت جدلت ونزعت ما يكفيني، طب نعلمك الأدب. إن عندما أصدرنا حكما شرعيا كان حكمنا مبنيا على دليل، مبنيا على إيه؟ فنزعت الدليل، يبقى نشتد عليك شوي. فماذا قال جابر؟ قال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك. الله الله، دي مسألة مهمة جدا يا جماعة، خلي بالنا منها. إن أحيانا بعض الناس إذا قص عليه عالم أو أحد الدعاء قد يعطيه ظهره، قد يعطيه ايه؟ ظهره. نقول لا، في مقام طلب العلم في حاجة اسمها الأدب، في حاجة اسمها ايه؟ الأدب، بمعنى عليك أن تكون صاحب خلق عند التعلم، وإلا لن تستفيد من أهل العلم. احفظ ده كويس، إذا رأيت نفسك مع العلماء فلن تتعلم، شايف نفسك حاجة يبقى عمرك ما تتعلم، لأن العلم محتاج لتواضع، محتاج لإيه؟ تواضع، بنسميها الأرضية، محتاج لتربية عشان أستفيد من العلم. فلن أستفيد وأنا أرى نفسي أبدا لن أستفيد ما أنا شايف نفسي. واللي شايف نفسه ده يا جماعة مش ممكن يتعلم. فلازم تكون مطوع للعلماء خاصة إن كانوا من أهل العلم الثقات ومن أهل السنة، فاسمع لهم والزم غرزهم، وإن كانت فيهم حدة في بعض الأوقات فما احتدوا إلا رحمة بك، عملا بقول القائل من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. وبعدين ده اللي قال له الكلام ده من آل بيت النبي، ما يكفيني. شوف احتد عليه ازاي، واشتد مقام علم، مدام مقام علم يبقى في عالم وفي متعلم، صح كده؟ في عالم وفي متعلم، فلازم يلتزم المتعلم بأخلاق المتعلم. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونه. هكذا قال فاروق هذه الأمة عمر الملهم رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أنت متعلم، يبقى خليك متعلم. ولله ضر من قال كن عالما أو متعلما أو مستعلما أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. ولا تكن الخامسة فتهلك. إيه هي الخامسة دي بقى؟ المبتدع. واضح كده؟ إما تكون عالم، طبعا الحمد لله كلكم من هذا الصنف أرى ذلك ولا إيه؟ أحسبكم كذلك. أو متعلما أو مستعلما، يعني تسأل عن الأحكام الشرعية لتعمل بها، أو محبا، تكون محب للعلماء والأهل العلم ولطلبة العلم، وتدعو لهم إن قصرت همتك عن الطلب فعلى الأقل كن إيه؟ محبا. واضح؟ ولا تكن الخامسة فتهلك. ولا تكن الخامسة فتهلك. فهذا الذي ينازع من آل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين في مقام من؟ جابر. وكانت المنازعة أنه قال لي شعر كبير لا يكفيني الصاع. طبعا أقول لك شعر كثير وكبير، يعني شعره في الرأس كثير، اللحية كثة، مش كده؟ مش عامل لي فتلة كده من الشعر حوالينا زي الشباب اللي يمون دول بتوع الموضة؟ ها؟ لا يا شيخنا حفظهم الله، بعت له واحد سؤال بقول له يا شيخنا هل يقول ان انا اعمل ربع لحية؟ او والله بالنص كده. طبعا الشيخ قرأ وقال ربع ولا تم ولا قرش، انت شغال حشاش. وده معيار الحشاشين، يقول لك اديني طم حشيش او ربع. قال له يا ابني اسمها لحية. اسمها ايه؟ لحية. ارخو اللحى يا تلتحي يا تحترم نفسك بقى، هي دي اللي اسمها ايه؟ لحية. فيش حاجة اسمها ربع ولا تم. واضح كده؟ تلاقي واحد ما شاء الله عامل لي سكسوكة تحت هنا اهو، طب انت عامل دي ليه؟ الله يهديك، بتقلد مين؟ بتتبع مين؟ مين اللي عمل السكسوكة دي؟ في المسلسل التلفزيوني جابوا له الامام ابن حزم عامل سكسوكة، وكذبوا وزوروا التاريخ، فهو بيقلد. قال لك ما هم اهل العلم هم بياخد دينه منين؟ من التلفزيون. زي ما جابوا له هارون الرشيد عامل لي حته فتله كده زي لحيه كده، هي دي لحيه هارون الرشيد؟ هو ده هارون الرشيد؟ وصوروا ان هو مزواج وبتاع نساء وبتاع مش عارف جاي، كذبوا فزوروا التاريخ. فيا ابن اسمها لحيه، ارخوا اللحيه إلا من عذر شرعي أو من ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. أنتوا في أوروبا بقى، ها؟ والضرورة تختلف من فرد لآخر على حسب حاله. ما هياش تقول لي يعني أوروبا نحلق لحانا، مين قال الكلام ده؟ ده بالعكس، أنتوا عندكم هنا ما شاء الله حرية وجمال جدا، يلا اشتغلوا وربوا لحاكم وخليكم بقى كده اتشبهوا بالنبي. مش ده قدوتنا؟ وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كانت لحية النبي كافة تملأ صدر النبي. واضح؟ طيب، فحكاية المنازعة في إيه؟ يعني أنا عندي شعر كثير والصاع لا يكفيني، وبيتناقش معاه طالب علم بيتناقش. فماذا قال له جابر؟ كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بأكد لك بقى حكمي بفعل نبيي، احنا بجبناش من عندنا، ما بنتبعش الأهواء. يعني اللي انت بتعترض عليه ده كان بيكفي النبي، وطبعا النبي كان أكثر شعرا منك وخير منك. الله، وده برضو دليل، خلي بالك قوي، من رافع آل البيت إلى منزلة النبي. شوف كلام جابر الدقيق، وخير منك، خير إيه؟ منك. الله أكبر. فهنا برضو يقول لك لازم تتعلم حاجة مهمة، إن دايما حكمك مؤيد بالدليل، ما في حكم شرعي إلا مفتقر إلى الدليل. وإذا سئلت عن الدليل فأجب بالدليل. واضح؟ إن ده دين يا جماعة، دين، فلازم يكون في أدلة على ما ذهبت إليه من أحكام. فالأحكام الشرعية مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، لازم حكمك يكون مبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. واضح؟ على مراتب أو مصادر الحكم الشرعي المذكورة عند أهل السنة. ثم أمنا في ثوب، أي قام جابر يصلي بهم إماما في ثوب. إيه بقى معنى ثوب وثوبان؟ طبعا تعرفين أن السلف كانوا بيلبسون الإزار والرداء. الإزار وإيه؟ والرداء. الإزار ده عبارة عن إيه؟ يعني ما يلف على الوسط من أسفل لستر العور، والرداء يلف على الجزء العلوي من بدن الإنسان. شفتوا كده ملابس الإحرام عبارة عن قطعتين، صح؟ إزار ورداء، إزار ورداء. فكان دي ملابس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عبارة عن ثوبين أو ثوب. ولكن غالبهم لضيق الحال كان عنده إيه؟ ثوب واحد، ثوب واحد. فجابر قام فأمنا في ثوب. ثوب يعني إيه؟ يعني واحد بس. في رواية عقده على عنقه عشان ما ينشغلش بأثناء الصلاة يشلم وممكن يقع تكشف العورة. فعقده فين؟ على العنق. لماذا؟ ليفتح لهم باب الجواز، جواز الصلاة في ثوب واحد. وكأن هناك من كان يعني لا يرى جواز الصلاة في ثوب واحد، فأراد جابر أن يعلم الأمة. وهنشوف في باب الصلاة، كتاب الصلاة، هذا النص بقى، وكيف رد جابر على مخالفيه في هذا الباب. فبدأ يصلي في ثوب واحد، وكان الثوب الآخر بجواره. يعني ما يقول له عن ثوب واحد، لكن عنده الثوبين، إما صلى الثوب ليه؟ عشان يعلم. شوف بقى العلماء يا جماعة، ما تجي كده حرك في سنة والناس فيها لا، أنت تكون قدوة بقى، تعملها أنت عشان يقتدي بك الناس. فشوف جابر قام فأمن في ثوب وثوبه الآخر بجانبه. في رواية كتاب الصلاة نشوف الكلام ده كله ليه؟ عشان يعرفنا الجواز، إنه جائز إنك تصلي في ثوب واحد. طبعا لله الحمد منا الآن هذه الأمور يعني بالنسبة لكم يعني مش محتاجينها. الآن بقى عندكم السراويل والقمص، قمصان دي ما شاء الله، واليكات، عملية مبحبحة قوي يعني العملية، الحمد لله يعني نعم 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 ولا ايه؟ انما في زمانهم يعني كان احدهم قد لا يجد الا ثوبا واحدا. شوف يا جماعة عظماء الصحابة. والله، وكان احد الصحابة ليس عنده في بيته الا ثوب واحد، فكان يأتي فيصلي فيه خلف رسول الله ثم يعود مسرعا إلى بيته حتى يخلعه لزوجته فتدرك صلاة الصبح قبل الشروق. ثوب هو وزوجته. شوف قلة ذات اليد عشان تعرف النعم اللي احنا فيها. خلي بالك قوي محتاج شكر. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، أي بهذا الصاع يفرغ على رأسه إيه؟ ثلاث مرات. فالعلة أن يعمم البدن بالماء، بمجرد سيلان المية على الجسم كله رفعت الجناب، رفعت إيه؟ الجناب. وطبعا هذه المسألة هل تقول معنى ذلك أنه لا ينبغي الإزادة عن الصاع؟ لا، القضية أن الإسلام نهى عن الإسراف، فأنت مطالب بالاعتدال. مطالب بإيه؟ بالاعتدال. ما تقولش بقى أنا تحت مني الدش تقعد ساعة تحت الدش، نزلت كام لتر مية؟ ها، في ناس كده غاية عندهم يقعدوا في الحمام يجي ساعة تحت المية. طب المية دي كلها إسراف. العلة التنظيف ورفع الحدث صح، فيكفيك تعميم البدن. عممت قوم الله يرضى عليه، قوم ولا تسرف في الماء، خليك معتدل. خليك ايه؟ معتدل. في بعض الاحاديث والروايات ان عائشة تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد به ثلاثة آصاع، او كما قالت رضي الله عنه وارضاه. يبقى الرواية دي في ثلاث أص... يعني جمع صاع أصاع، يعني كم صاع في الاناء؟ ثلاث، هو وعائشة. يعني أقول لك كل واحد صاع وإيه ونصف مثلا يعني. ولكن ده بيعلمنا حاجة مهمة جدا، إن احنا نكون معتدلين وعدم الإسراف في الماء. ولذلك هنا كلام جيد لابن دقيق العيد رحمه الله، يقول الواجب في الغسل ما يسمى غسلا، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. وذلك يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس. فلا يقدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به، فلا يقدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به بقدر معلوم. يعني تحدد نسبة معينة صعب، لأن الناس يختلفون. ماشي كده؟ في مثلا واحد تلاقي هو كله على بعضه 2 كيلو لحمة، حتة بتاع قد كده، لو ادنا له كوباية مية يغرق فيها. في واحد ما شاء الله، يعني انتوا عارفين بقى العرض 3 متر والطول 5 متر، لا توديه فين الصاع مع ايه ده؟ ده الصاع يجي على كتفه من فوق. ماشي كده؟ فطبعا بيختلف من شخص لايه؟ لاخر. يعني شفنا بنشوف فعلا بنشوف ناس اجسام غريبة جدا. يعني سبحان الله لما تبص له كده تدوخ. يعني تعرف بقى ان انت فعلا قصير جدا وحالتك ده. احيانا كده ما تكون ماشي في ناس كنت تمشي جنبها يا تحس ان انت عيل صغير. ايه ده كله ده فين ده راح؟ سبحان الله ربنا اعطاه بسطة في الجسم. فاذا يعني بيختلف من شخص لشخص الى اخره. وطبعا برضو اللي من غير شعر مش زيبه شعر ولا ايه؟ في واحد ما شاء الله عم عنده شعر خالص لا فوق ولا تحت، لكن واحد ما شاء الله تلاقي العملية عنده هيصة يعني. ها؟ إذن فالحديث في باب الاعتدال وعدم الإسراف. قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرج بالكثير فلا يكفي، يعني على حسب حال الناس. وقد أورد صاحب العمدة الرواية الثانية المتفق عليها مختصرة، وهي في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي جعفر قال قال لي جابر، يعرض بالحسن بن محمد ابن الحنفية، قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. إذا من اللي كان بينازع ويجادل الحسن ابن محمد ابن الحنفية، وده من ثقات التابعين ومن أئمة التابعين. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أقصر منك شعرا، الرد بالدليل. قال الحافظ: الحسن بن محمد في المسألتين جميعا هو المنازع لجابر في ذلك، فقال في جواب الكمية: ما يكفيني، يعني الصاع ما يكفيني، الصاع ما يكفيني، ولم يعلل، وقال في جواب الكيفية: إني كثير الشعر، بدأ يحط العلة هنا من عندي شعر إيه كثير، أي فأحتاج إلى أكثر من 3 غرفات. فقال له جابر في جواب الكيفية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا، أكثر شعرا منك وأطيب، صلى الله عليه وسلم، أي واكتفى بال3، فاقتضى أن الإنقاء يحصل به، يعني الواجب يحصل به، وما زاد فزاد عن الواجب. وقال في جواب الكمية ما تقدم: وناسب ذكر الخيرية، لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسد. وكان صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وأتقى الناس لله رب العالمين وأعلمهم به، وقد اكتفى بالصاع، فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع، قد يكون مساره الوسوسة فلا يلتفت إليه. إذن القضية بتبين الكمية التي يجب على المرء بها رفع الحدث، وهي الصاع يكفيك، فعليك أن تعتدل ولا تسرف في الماء. طب إن زودت شوية لا حرج، بشرط أن تعمم جسدك وأن يتم الإنقاء، واضح، ولكن تجنب الإسراف في الماء، لأن الإسلام ينهى عن الإسراف في كل شيء، والاعتدال مطلوب في كل شيء. بهذا القدر إخوتي نصل إلى باب التيمم. باب التيمم، ومع الحديث 36 عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري ومسلم. وقال الصنعاني: لم أره في مسلم، ولا نبه عليه الزركشي ولا ابن حجر. حديث مرة ثانية عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. وقال الصنعاني رحمه الله: لم أره في مسلم، ولا نبه عليه الزركشي ولا ابن حجر. إن قدر بقاء وكان اللقاء سنواصل مع هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.